الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مر معنا في الدرس السابق عناية الله سبحانه وتعالى بموسى وحفظه سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم منذ أن وجد في الأرض وكان طفلا، يقول سبحانه لأمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك وعدو له لموسى، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وبالفعل وضعته في الصندوق وألقته في الماء وحفظه الله سبحانه وتعالى، بل زيادة في ذلك في تحد سافر ظاهر باهر لفرعون دخل الصندوق إلى قصر فرعون وأخذوه في القصر وأصبح طفلا كما مر معنا. وقال ثم قال سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أولا محبة مني، كيف ألقى الله على موسى محبة منه؟ قال أهل العلم ألقى الله على موسى محبة منه فلا يراه أحد إلا يحبه، وقال بعضهم بل أحبه سبحانه وتعالى. وإذا حب الله عبدا فلا تسأل عن الحفظ وعن الرعاية وعن الولاية له، فنسأل الله أن نكون من أحبابه، حتى يقول سبحانه وتعالى يحبهم ويحبون عن أوليائه عن المؤمنين الصادقين المصلين. تصور أنك من هذه الطائفة، تصور أنك من هذا الملأ الكريم أن الله يحبك، تصور أنك تمشي على الأرض وتذهب إلى المسجد وإلى السوق وإلى والسفر وتركب الطائرة والسيارة والله يحبك في السماء، ما أجمل هذا. يقول بعضهم ليس العجب من قولهم يحبونه لأن العباد يحبون الله في الجملة، لأن الذي خلقهم ورزقهم وعطاهم سبحانه وتعالى ورعاهم، لكن العجب أن الواحد الأحد يحب عباده، يحبهم ويحبونه. فإذا أردت أن تصل إلى هذه المحبة فعليك أن تسلك الطريق الأوسع، طريق المحبة وطريق الطاعة والإنابة والعبادة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإقامة الصلاة وحسن الخلق والتعامل مع المؤمنين وكف الأذى عن عباد الله عز وجل وعمار الأرض والإصلاح بين الناس. هذا هو طريق المحبة، منها الذكر والعلم وطلب العلم، ومنها النوافل، ومنها دوام التسبيح دائما وأبدا إلى آخر ذلك. فالله يقول لموسى وألقيت عليك محبة مني، قال ما يراك أحد إلا يحبك. ولذلك كان بعض الناس إذا قدم تجد عليها ثار المحبة والخشية والإنابة، فقلبك يحبه. وبعضهم بدون سابق انذار بدون أي معرفة ما تراه إلا وتنكر وقلبك يستوحش لمعاصيه مع ربه ومخالفته مع مولاه. فهنا يقول الله لموسى واذكر يا موسى تلك النعم، منها أني ألقيت عليك محبة مني، وإذا حبك الباري سبحانه وتعالى فلا يضرك ألا يحبك أحد، ولا يرتاح لك أحد، ولا يتولاك أحد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك العطاء والمنع ويملك العزة سبحانه وتعالى ويملك السؤدد للإنسان ويملك الشرف ويملك الدنيا والآخرة ويملك النصر والتأييد والفتح. فلذلك ألزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. ولتصنع على عيني، اسمع الجملة هذا، يقول وأنت من طفولتك كنت تصنع على عيني من الله سبحانه وتعالى ورعاية ومراقبة وحفظ. فموسى اعتنى به سبحانه وتعالى. والله إذا أراد شخصا أن يهيئه لإصلاح العالم أو لرسالة أو لإنقاذ البشرية بالوحي هيئه من الصغر، فحفظه وتولاه ورعاه وجعل أخلاقه جميلة وأدابه وسلوكه مستقيما. فهذا الذي حصل لموسى، تصنع على عيني. يأخذ العلماء من هذا إثبات العين لله سبحانه وتعالى، كل ما وردت الصفات نثبته على ظاهرها بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل في علاه لا إله إلا هو. لكن انظر يقول لتصنع على عيني، هذه لموسى، لكن قال محمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، وهذا أجمل وأكمل، لأن موقف مقام محمد صلى الله عليه وسلم أرفع. وانظر يعني هذه الرعاية والولاية لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول فإنك بأعيننا، وقال هنا تصنع على عيني، فكانت أجمل للرسول عليه الصلاة والسلام. فصنع الله موسى على عيني من حيث من الصغر إلى أن بلغ مبلغ النبوة والرسالة، ثم أرسله سبحانه وتعالى. إذا حب الله عبدا، أعود الحديث عند البخاري، قال البخاري باب المقه من الله، يعني الحب من الله، يعني الحب الذي يمنحه الله للأشخاص منه سبحانه وتعالى. ترى الجماهير لا يصنعون أحدا، ترى الناس لا يمكن أن يدخل قلوب حب أحد مهما بلغ، سواء أعطاهم أو أرهبهم أو خوفهم، إذا ما أعطاك الله مهابة وحبا فلن يجدي. قال ثم قال يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يحب جبريل فيحبه أن يحب فلانا فيحبه، فينادي جبريل إن الله يحب فلانا فيحبه الملائكة، ثم ينزل له القبول في الأرض. وإذا أبغض شخصا قال إني أبغض فلانا، فينادي جبريل إن الله يبغض فلانا فينزله البغض في الأرض، فنعوذ بالله من بغض الله. ولذلك عليك أنك تحرص على محبة الله عز وجل بطاعته واجتناب معاصيه جل في علاه لا إله إلا هو. قال سبحانه: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، لأنه كما مر معنا لما كان رضيع رفض أن يرضع من غير أمه، يوم فرق أمه شأن الأم ندمت وحزنت وبكت ويعني استوحشت، فأراد الله أن يعيد ابنها إليها وتأخذ أجرة الرضاعة على رضاعته عليه السلام، فرفض أن يرضع من كل امرأة تعرض عليه، يعني خادمات وأمهات، فيرفض ما يقبل اللبن. وفي الأخير أتت أخته ولم تخبر أن أخته، لأنه يكتشف الأمر أن هناك سرية تامة في حفظ هذا الطفل، فقالت أنا أعرف امرأة ترضع لكم الطفل هذا، فذهبت بها أمي فقبل لبنها وأنس بها ورضع عليه السلام. وقالوا أجل أنت أرضعيه، قالت ما أستطيع في قصركم، أنا أريد إلى البيت عشان تستأنس بابنها، فذهبت فكانت ترضعه بأجرة ولا يعلمون أنها أمه، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فرجعناك إلى أمك، الله رد الابن على أمه، ولا إله إلا الله، ما أعظم أن يفارق الطفل أمه، وما أقسى أن تفارق الأم ابنها وطفلها. حتى أنه صلى الله عليه وسلم أمام العسكر والجيش في أحد الفتوحات رأى إحدى الأمهات فقدت ابنها في السبي، فلما وجدته وضعته على صدرها وبكت فأبكت الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أترون أتظنون أن هذه واضعة ابنها في النار، يعني من كثرة حبها وحنانها؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده لله أرحم بهذه من ابنها رحمة منه لعباده سبحانه وتعالى، أرحم بعباده من هذه بابنها جل في علاه. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، فقرت عينها وتم سرورها ودامت بهجتها بوجود طفلها لكن الذي سوف يكون نبيا رسولا من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. ولا تحزن، دائما القرآن يبشرك بهذه التطمينات منه سبحانه وتعالى، لأنك إذا اتصلت به سبحانه وتعالى فلن تحزن. وكلمة لن تحزن ولا تحزن لكي لا تأسوا، هذه الكلمات كلها ميثاق من الله لأوليائه وعباده الصادقين الصالحين أنه معهم سبحانه وتعالى بنصره وتأييده. وقد قالها سبحانه وتعالى حكاية عن عبده ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في الغار: وقد أطاف بهم الكفار من كل جهة، وفاتصل محمد صلى الله عليه وسلم بالواحد القهار، فنزل لا فقال صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. إذا وضعت خلف القضبان واتصلت بالرحمن فلا تحزن. إذا كنت على السرير الأبيض وأنت مريض ولكنك اتصلت بالواحد الديان فلا تحزن. إذا أصابتك ضائقة مالية فشكوت حالك إلى الواحد الأحد وفوضت أمرك إليه وسألته الرزق والتسهيل فلا تحزن. إذا أتتك أزمة ومشكلة وضاقت بك الحيل، أو مات ابنك، أو فقدت بنتك، أو ذهبت زوجتك، واتصلت بالله فعنده الغنى سبحانه وتعالى، عنده الرعاية، عنده الكفاية، فلا تحزن. قال كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ذكره سبحانه وتعالى بكيف نجاه من صعوبات ومشكلات وأزمات مرت بموسى. هذا عرض المذكرات الأولى لموسى، يقول أنت ولقد مننا عليك مرة أخرى، يقول ترى لنا أيادي جميلة عليك، ولله أن يمن على ما شاء من خلق من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، لله المنة علينا أنا وأنت وجميع الخليقة، لله سبحانه وتعالى نعم علينا لا تحصى ولا تعد، لو عددناها ما تأخذها الليالي والأيام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا يقول وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وأنت ما تذكر أنك قتلت نفس وفررت وجاك هم وكرب وغم، فنجاك الله سبحانه وتعالى، لأن موسى عليه السلام تعرف هو إسرائيلي، فجاء رجل مصري فتقاتله إسرائيلي. طبعا موسى كان شجاع وكان قوي البنية، وهيئه الله للرسالة والمصاولة والمواجهة، فغضب هو للإسرائيلي وهم سكان في مصر أقلية، فضرب المصري فقتله وكزه، أعطاه يعني بوكس لكمة على صدره، وكان موسى قوي من أقوى الرجال، حتى تقول بنت شعيب القوي الأمين، قوي لأنه رفع الصخرة ما يرفع إلا 3 أو 4، وأمين لأن كما يمر معنا لما تدله إلى بيت أبيها قالت تعالي إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قال امشي خلفي حتى لا ينظر إلى شيء منها. فكانت تقول اذهب يمين اذهب يسار، لف على شمالك، البيت أمامك وهي خلفه. وهذه من القوة والأمانة في مراقبته سبحانه وتعالى، فذلك مدح بهذا. فلما قتله فر، وطلب من فرعون ومن جنود فرعون مكتوب عليه محكوم عليه بالإعدام، ففر عليه السلام فنجاه الله وحفظه. من النجاة له أنهم أرادوا يبحثون عنه، فسخر الله رجل اختصر الطريق وذهب إلى موسى قال إن الملأ يتمرون بك، العسكر والجنود الحاشية ترى مخططين لك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، اخرج من المدينة من مصر. فخرج عليه السلام ولم يدركوه، وذهب إلى أرض أرض شعيب كما سوف يمر معنا. قال وفتناك فتونا، وش معنى فتناك فتونا؟ ابتليناك ابتلاءات وامتحناك امتحانات ومرت بك أزمات، ولكن كشفها رب الأرض والسماوات، ما أنت طفل مرت بك أزمة، فما الذي نجاك من الأزمة في القصر يوم أراد يقتلك فرعون؟ مرت بك أزمة قتل النفس، مر بك أزمة الخروج في الصحراء ولم تجد أحد، مر بك أزمة أنك رعيت الغنم ولم يكن عندك مال وكنت فقير وغريب وشريد، فأويناك وأعطيناك وحبوناك، أزمات بعد أزمات وكربات ومشكلات. ولكن قال فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. سوف نسمع لهذا إن شاء الله بعد قليل. هذه السنوات التي قضاها في مدين ما هي ذكرياتها، ما هي أخبارها في قصة هذا النبي الكريم عليه السلام؟ سبق معنا أن الله سبحانه وتعالى امتن على موسى، قال وفتناك فتونا، يعني امتحناك بامتحانات ونجوناك من كروبات وصعوبات ومشكلات وأزمات لما التجأت إلينا. قال فلبثت سنين في أهل مدين، قال فلما خرجت بعدما بحث عنك وبعدما قتلت النفس، خرج موسى عليه السلام، خرج وحيدا طريدا فريدا مستوحشا فقيرا عليه السلام، لا أسرة ولا مال ولا مرافق ولا شيء، خرج وحده. فذهب إلى أن وصل به الحال إلى أن وقف عند بئر في أرض صحراء، وإذا بالناس يسقون، كل واحد يولد غنمه وهذا إبله وهذا بقرة، وإذا بفتاتين منحازتين في أدنى الناس. فسألهم موسى ليه ما تريدون مع تسقون غنمكم مع الناس؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن ما نستعمل زحمة الرجال، يعني دائما المرأة في الغالب ضعيفة ما تستعمل زحم الرجال ولا أهل الإبل ولا أهل الغنم عند الماء، وأبونا شيخ كبير، يعني لو كان أبونا قوي كان حضر وكان قام معنا. فجاء موسى عليه السلام بعد ما أغلقوا الصخرة عن البير، فوخر الصخرة وأورد الغنم عليه السلام، كان قويا وأخذ يرتبها في الزحمة ووقف موقف القوي، ثم ذهب إلى الظل. طبعا لم ينظر للبنتين ولم يسألهما حاجة ولم يعطوا غرض، فأتى إلى ظل شجرة، قال ربي إني لما أنزلت علي على الفطرة والتوحيد، إني ما أنزلت إلي من خير فقير. وفي بعض الآثار ذكرها صاحب الإمام أحمد كتاب الزهد، يقول موسى يا ربي أنا فقير أنا غريب أنا جائع، فأوحى الله إليه يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغنيه، والجائع من لم أكن أنا مشبعه، والمستوحش من لم أكن أنا مؤنسه. فمكث مكانه وقليل، وإذا بفتاة منهم تأتي تقول إن أبي يدعوك. ذهبوا إلى الشيخ، وإذا هم أسقوا الغنم وأتوا مبكرين، قال ما خبركم؟ قالوا زاحمنا الرعاة وزاحمنا الناس وكثروا علينا، فالله سهل لنا رجل شاب قوي وأمين، أما قوته فأخذ الصخرة ما يحملها وخرها إلا 3 ولا 4، قال بعضهم 7، وأما الأمانة فما رأينا منه لحظة يعني التفاته، وما رأينا منه كلمة، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يهيئ أنبياء للإصلاح والصلاح ويرعاهم سبحانه وتعالى في ألسنتهم وفي قلوبهم وفي عيونهم، فكان مؤدبا مهذبا. وهذا شان المسلم، أن يحفظ عينه يحفظ قلبه يحفظ سمعه يحفظ بصره، يحترم أعراض الناس يحترم مشاعر الناس، ما يكون مؤذي بمضايقات الحرمات لنساء العباد لبنات عباد الله عز وجل يا أخوات المسلمين، يرى أن كل أم وكل زوج وكل امرأة إما أم أو أخت أو بنت، هذا شأن موسى عليه السلام. فقال لها دلني على البيت، وأخذت تدله وهي من ورائه حتى لا ينظر إلى شيء، ووصلت فدعاه شعيب عليه السلام وأكرمه في قصة هي في سورة القصص مبسوطة أكثر منها، لكن الشاهد هنا قال ثم جئت على قدري يا موسى، أتيت وعدت إلى هذا المكان إلى هذه إلى وادي طوى الذي كلمه الله، أتيت بقدر وبكل شيء بقضاء كل محسوب ومكتوب من عند الباري سبحانه وتعالى، كل خطوة يخطوها العباد بقضاء وقدر. قال فأنت جئت على كل حال في وقت محدد مقضيا عند الله عز وجل مقدر، لم تأتي صدفة ولم تأتي عبثا، إنما هذا كنا نرتب لك مقاما مقاما ويوما يوما وحادثة حادثة حتى تصل إلى هذا المكان، مكان التكليم الذي هو وادي طوى، واصطنعتك لنفسي. فالله سبحانه وتعالى اختار موسى لرسالته واصطفاه للوحي المنزل عليه، فالله هيئه سبحانه وتعالى، إذا أراد الله شيء هيئ أسبابه، فتجده يعطي الإنسان من أسباب الذكاء والفهم حتى الصورة وحتى القدرات الجسمية وحتى الاستعدادات الخلقية والخلقية يعطيه. فقال فاصطنعته، يقول كأنه صنعه سبحانه وتعالى على عين وعلى حفظ وعلى رعاية ليقوم بهذه الرسالة الربانية وليقوم بهذه المهمة العالمية التي هي الرسالة. واصطنعتك لنفسي حتى يقوم بالرسالة وحتى يبلغ عن الله عز وجل وحتى يكون مصلحا صالحا. ما بالكم إذا كان بعض الزعماء إذا أراد يقود أمة أو شعب تجد عنده من القدرات ومن الفهم ومن الدهاء ومن الذكاء، والله بعليم حتى من حسن الوجوه، حتى يقول شوقي والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء، ويأتي بسطة في العلم والجسم كما أعطى الله سبحانه وتعالى طالوت، لكن كيف إذا كان نبيا ورسولا معصوما؟ سوف يكون أحسن الناس استعدادا وقوة وقدرة وجسما. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأحسنهم وأبهاهم، بل هو صلى الله عليه وسلم أشجعهم وأكرمهم وأحسنهم صورة وأحسنهم كلاما وأفصحهم لسانا وأسدهم طريقة وأعظم وأشجعهم وأثبتهم قلبا صلى الله عليه وسلم، لأن الله هيئه وهيئ الأنبياء والرسل، وهذا أفضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه اذهب أنت وأخوك هارون الذي أعده والذي أجاب الله دعوة موسى في هارون أن يكون نبي مثل، اذهب أنت وأخوك بآياتي. هنا يقول اذهب إلى فرعون في أول السورة إنه طغى، لكن لما أتى معه هارون قال اذهب أنت وأخوك، فهناك تشريف لموسى لأنه هو الرسول أصلا المعتبر المعتمد، وأما هو هارون فهو وزير معه مساعد. فلما طلب موسى من الله أن يساعده ويشد أزره بهارون قال اذهب أنت وأخوك بآياتي، دليل على أن الرسالة مهما عند الله، وأن الوحي هو زادهم وطريقتهم، وأن هناك معجزات باهرة وأدلة ظاهرة سوف يعرضها موسى وهارون. قال ولا تنيا في ذكري، ما معنى تنيا؟ قيل لا تبطئا أو لا تضعفا، الله الله في ذكري، اذكراني كثيرا أنت وأخوك، لأن الذكر هو زاد الزاد والرصيد، الذكر هو قوتك وسلاحك في الحياة، ذكر الباري سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يعمر قلبك وفؤادك فعليك بذكر الله، إذا أردت تطرد الهم والغم عليك بذكر الله، إذا وقعت في أزمة فعليك بذكره سبحانه، إذا خفت من خطأ تقع فيه أو معصية فعليك بذكر الله. قال ولا تنيا في ذكري، من الونى من الضعف، لا تضعف أو قيل لا تبطئ، الله الله في الذكر، اهتم بذكري لأنه زاد في الطريق، لأنه سوف يخفف عليكم كل المصاعب والمشاكل والأزمات. ولذلك جرب أنت في حياتك إذا كنت في خضم الحياة وخضم المشكلات والأزمات ثم وقفت وقفات من الذكر، ودائما كنت تتصل بالله سبحانه وتعالى ولسانك رطبة بذكر سبحانه وتعالى استغفارا وتسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، فدائما تجد المسلم كثير اتصال بالله، دائما استغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله الله ربي لا أشرك بشيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كيف يأتي الضعف لمثل لهذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام؟ كيف تأتي له الهم والغم والحزن؟ فيقول لا تنيا في ذكري، الطريق ترى طويل وشاق وصعب، فالله الله لا تضعف في الذكر ولا تبطئ في الذكر، اتصل بالواحد الأحد، هذا لموسى والهارون ولكل إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولا ثنيا في ذكري، وذكره سبحانه وتعالى هو أجل ما يفعله العباد. سئل ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله لماذا أمر الله عباده وقت مصافات الأعداء بذكر، قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، مع العلم أن العباد ذاك الوقت أن المؤمنين مشغولون بمصاولة الأعداء ومواجهاتهم في ساعة الخطر فيكون مشغول على الذكر، فلماذا أمرهم الله بالذكر؟ يقول ابن تيمية لأن من العادة أن المحبين يشرفون بذكر محبوبهم وقت الأزمات والمواجهات. أما سمعت القول عنترة يقول في عبلة ولقد ذكرتك والرماح، شاعر جاهلي مشهور الشجاع ذا، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسمي. فهذا مخلوق يقول لمحبوبتي إني ذكرتك، والسيوف تطير بالرؤوس والرماح تمتشق الصدور والدم يسيل والهول قائم، يقول ذكرتك فكيف بالعباد لا يذكرون الواحد الأحد، ولذلك سبحانه فاذكروني أذكركم. متى يذكرك الله؟ يذكرك الله إذا ذكرته سبحانه وتعالى. قال ولا ثنيا في ذكري لا تضعفا ولا تبطيا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعاد الخطاب لهم، قال هناك يقول اذهب إلى فرعون وطغى. فلما طلب من الله أن يجعل الوزير أخاه هارون قال اذهبا بالتثنية إلى فرعون إنه طغى. هذا فرعون يقول تجاوز الحد في البغي والعدوان والتمرد والإسراف في القتل الأنفس وانتهاك الأعراض واستباحة الأموال، فهو مفسد بل أكبر المفسدين في الأرض. اذهب إلى فرعون وطغى تجاوز الحد في البغي والعدوان. اسمع لطف الباري ورحمة الباري سبحانه وتعالى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. مع هذا الغلظة من فرعون والفظاظة والإجرام والتمرد والطغيان، فالله الله في لين الكلمة والعبارة، وهذا شأن الداعية أن يكون حكيما وأن يكون لينا، كما يقول سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذا كان هذا خير الناس في زمانه موسى عليه السلام يذهب إلى شر الناس فيقول الله له فقول له قولا لينا، هذا هو فرعون، فكيف بغير فرعون الذي أخف ضررا من فرعون وخف فسادا وأقل إجراما؟ أما تأخذ من هذه الآية أنه من مهمة المسلم أن يكون لين الخطاب طيب الكلمة سهل العبارة بشوشا قريبا محبوبا من الناس؟ أما تأخذ من هذه العبارة أنه ينبغي علينا أن نقدم الإسلام في أبهى صوره، صور الحكمة والرحمة واللين والتسامح؟ أما تستفيد من هذا القول قول الباري سبحانه وتعالى فقول له قولا لينا أنه ينبغي لنا أن نخاطب العالم خطابا حبيبا خطابا رحيما خطابا متسامحا حتى نجذبهم بحكمة وبهدوء للإسلام؟ أما ترى أن الفظاظة والغلظة سوف نخسر بها مئات الناس، سوف نكون نحن النادمين لأننا استخدمنا الأسلوب الخطأ في الوقت الخطأ في المكان الخطأ في الزمان الخطأ؟ لسنا بحاجة نكره الناس في الإسلام بتصرفات تسيء للدين، إما بشاعة في الطرح أو فظاظة وغلظة أو سوء في التصرف أو إرهاب للقلوب أو تهديد لأمن الآمنين. نحن أتينا للناس بشرى، أتينا الناس إنقاذ، أتينا الناس حل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما تأخذ من هذه العبارة أنه يجب أن نقف وقفة نفس، أن نكون طيبين محبوبين في أسرنا في مجتمعاتنا في جامعاتنا في نوادينا مع غيرنا حتى مع غير المسلمين، وقولوا للناس حسنا، هذا في كلامه سبحانه وتعالى، كل الناس لم يقل المسلمين فقط، كل الناس قولوا لهم حسنا حتى نحببهم في الإسلام. إذا كان هذا الطاغية سفاك اسمه فرعون يقول الله لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع العلم أن هذا المجرم هو الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، ولذلك ومع ذلك فقول له قولا لينا. أيها المسلمون نحن بحاجة إلى القول اللين الطيب حتى تصل دعوتنا إلى القلوب، وفقنا الله إلى القول اللين الطيب بحكمته ورحمته سبحانه. الناس الناس سلاما وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا. قلنا لكم إن الله أمر موسى وهارون بالقول اللين مع فرعون، لأن القول اللين هو من أسباب إقبال القلوب على علام الغيوب، وهو الحكمة والموعظة الحسنة في خطاب الناس. أما الفظاظة والغرضة فهو تنفير، وهو صد عن منهج الله عز وجل وتشويه لصور الحق الذي يحمله الداعية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك امتن الله على رسوله بأن جعله حكيما لينا رحيما، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقلنا لكم هذا شان المسلم، أن يقدم الرسالة الدين في أبهى صوره وأجمل مقاماته حتى يقبل منه، وحتى يعشق الناس هذا الدين الحق الذي تحمله أنت. أما إذا كرهنا الناس في ديننا بالغلظة والفظاظة والتصرفات الخاطئة الغير مسؤولة، فكيف يقبل الناس الحق الذي نحمله إذا ما كان معنا حب ورحمة بالناس وتسامح معهم وسلام ودعوة بشرى وإنقاذ؟ فكيف يمكن أن يعتنق الناس هذا الدين العظيم الذي نحمله؟ قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. عل فرعون يتذكر النعم، نعم الله. لماذا ما جلس لحظة تأمل أو ساعة تفكر مع نعم الله عز وجل، فيسأل نفسه: من الخالق؟ من الرازق؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المبدع؟ من المعطي؟ من المعز؟ من المذل؟ من الذي أعطاه الملك؟ من الذي حباه الصحة؟ من الذي وفقه في أن يملك الناس أو أقام له الملك الناس أو طوع الناس له؟ كل هذا لو تفكر هذا المجرم فرعون السفاك لعاد، أو يخشى عقوبة الله، أو يخشى أخذ الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالقوة له سبحانه، والعظمة والسلطان والهيبة والأخذ. ولذلك أخذ الله الأمم، أخذهم بالخسف والمسخ والتدمير والريح والصيحة والحاصب ونحو ذلك، لأنه سبحانه وتعالى إذا أخذ فأخذه لا يرد، يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فلا تذكر النعم فرعون ولا خشى العقوبة، لعله يتذكر ويخشى. فماذا حصل؟ قال سبحانه وتعالى لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا، هذا موسى وهارون يسأل الله سبحانه: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يقول موسى وهارون في الطريق: يا ربنا نخاف من هذا الظالم المستبد الطاغوت أن يفرط علينا، يستعجل في العقوبة، نخاف يمكن ما يعطينا وقت حتى نبلغه رسالة. هذا لا يقبل لغة الدم، لغة الأخذ ولغة الاستبداد ولغة استعباد العباد. ما لا يعطيك أحيانا في الطاغوت، لا يعطيك فرصة أنك تتكلم أو تبدي رأيك أو تعبر عما تحمله. أحيانا يقطع لسانك ويقطع رأسك قبل أن تقول جملة، فيقول موسى وهارون: يا ربنا نخاف أن يفرط علينا، يستعجل علينا هذا السفاك الظالم المستبد، أو أن يطغى ويزيد في العقوبة، يعني يتجاوز الحد في إيذائنا وفي التنكيل بنا، لأن عنده لغة الجلد، القتل، الحبس، هذه كلها سهلة عنده. فخاف وشكى إلى الله سبحانه وتعالى. يعني تصور موسى وهارون فقيرين منعزلين، لا جنود، لا حراسة، لا مال، لا جاههم معروف عند فرعون، ويذهبان إلى فرعون في القصر الطاغية الذي يدعي الربوبية والألوهية، أنا ربكم، ويقول هناك ما علمت لكم من إله غيري، يخاطبانه بأنه الرب ليس أنت، الله الرب، والإله ليس أنت، الله الإله، ولا يكفي هذا، بل ندعوك تكون عبد لله وتكون طائع لله وأن تسجد لله وأن تركع لله. هذه كلها من أعظم ما يواجه به فرعون في الحياة، مع العلم أنه يعبد من دون الله عند أهل مصر، يسجدون له ويركعون ويرونه إله، أنه إلههم وأنه ربهم، وهو يسفك دماءهم وينهب أموالهم ويجلد جلودهم وأبشارهم ويستبد بحقوقهم. قال سبحانه: قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. يا موسى ويا فرعون لا تخافا، لماذا؟ لأنني معكما أسمع وأرى، معكما بالحفظ والرعاية والتسديد والتأييد، وإلا فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، ليس الله في الأرض وليس مع الناس بذاته، فذاته سبحانه وتعالى الكريمة الشريفة على العرش استوى، يعني صعد وارتفع وعلى استواء يليق بجلاله، لكنه مع العباد، مع أوليائه بحفظه وتأييده، ومع الجميع برعايته ومحاسبته سبحانه وتعالى واطلاعه. ولذلك هناك معية خاصة وهي للأولياء، أن الله معهم، لا تحزن الله معنا، يعني أنه يحفظنا ويسددنا ويهدينا وينصرنا ويتولانا. قال لا تخافا، وإذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. فالله يقول لموسى وهارون لا تخافا، هذا تطمين من عند الباري سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو قال لك ملك أو زعيم لا تخف تراني معك، سوف تجد من الاطمئنان والقوة حتى أنك تتبجح بهذا في الأندية وفي المجالس، تقول ترى فلان الزعيم يقول أنا معك، وتجد عندك من الأنس وعندك من القوة القلبية وعندك من الشجاعة المعنوية ما يفوق الوصف. فكيف إذا كان ملك الملوك الواحد الأحد الفرد الصمد يقول لموسى وهارون إنني معكما لا تخافا، لا تخافا أبدا من فرعون ولا من سلطان فرعون ولا من سلطانه ولا من جنوده، لأنني معكما أسمع وأرى. يسمع الكلام الأفعال ويرى، يسمع الأقوال ويرى الأفعال. وإذا سمع الله وراء وهو الذي يسمع ويرى سبحانه وتعالى، فكيف يخاف العبد؟ وفيه اطلاعه سبحانه وتعالى أعمال العباد، وأنه لا تخفى على خافية، وأنه ينصر أولياءه، وأنه يخذل أعداءه، وأن الواجب على الإنسان أن يتعلق بهذا الرب الكريم والإله العظيم لا إله إلا هو، ويتصل به ويكثر من ذكره وشكره. فأتياه، هذا تفصيل للرسالة، أتيا أنت يا موسى ويا هارون تعالى إلى فرعون فقولا إنا رسول ربك، إن الله أرسلنا إليك بالرسالة مرسلين من عند ربنا، وربنا ليس أنت، لنا رب غيرك، ربنا وربك الله، فيجب عليك أنت لأنك عبد يا فرعون، ولأنك مخلوق، ولأنك يعني كائن ضعيف، أن تلتجي إلى ربنا وأن تعبد ربنا. ففرعون ليس ربا، لأن فرعون مخلوق، فرعون ينام والله لا ينام، فرعون ينعس والله لا تأخذ سنة ولا نوم، فرعون يموت والله حي لا يموت، فرعون يأكل الطعام والله يطعم ولا يطعم، فرعون ضعيف والله قوي، فرعون فقير والله غني، فرعون فاني والله باقي. هذا شأن هذا العبد الفقير الحقير الذي يسمى مرة في التاريخ اسمه فرعون، الذي ذهب إلى النار والخزي والعار والدمار واللعنة والشنار. إنا رسول ربك، فالطلب الأول فأرسل معنا بني إسرائيل، اترك بني إسرائيل يخرجون معنا، لأن موسى وهارون من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا يسكنون في مصر وكانوا أقلية وطائفة، ومنعهم من السفر إلى فلسطين ومن الخروج من مصر، وقتل أبنائهم واستحيا نساءهم استخدمهم في الخدمة. فأتى موسى وهارون قال أرسل معنا بني إسرائيل، أو دعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، ثم طلبوا منه أن يترك بني إسرائيل، يتركهم يعني يخرجون في الأرض، ولا تعذبهم، نرجوك ونطلب منك أنك ترفع صوت العذاب عن بني إسرائيل والاضطهاد والاستعباد والاستبداد، تركهم، ونحن قد جئناك بآية من ربك، أتيناك بعلامة واضحة ودليل باهر، ومعنا ترى حجة تؤيد ما ندعو إليه من الله، العصا واليد، لأنه سوف يطلب، هو يطلب فرعون يطلب ما هو الدليل، كل ما أتاك أحد في الغالب وادعيت الدعوة أو قولا فإن عليك أن تثبت بدليل، إما دليل معنوي أو دليل مادي، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، البينة على المدعي، تقول كلام أثبت لنا الكلام هذا، أعطنا أدلة قاطعة وفيه طلب الأدلة، وأن على الداعي أن يتحصن بالدليل، وعلى العالم أن يعتصم بالوحي وأن يأتي بالبرهان. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، أتيناك بعلامة واضحة على أننا صادقين ولسنا مخرفين ولا مزيفين للحقائق، نحن أرسلنا من عند الباري سبحانه وتعالى، ومعنا إذا أردت آية تريد نعطيك حجة، تريد نعطيك برهان، هذه العصا وهذه اليد سوف تأتي. ثم قال والسلام على من اتبع الهدى، ولم يقولوا السلام عليك، لأنه لا يستاهل السلام وهو مشرك بالله مع عدو لله، ولم يترك السلام لكن عرض تعريضا، قال إن كنت من أهل الهدى فالسلام على من اتبع الهدى، والسلامة والأمن لمن اتبع الحق وانقاد الحق. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما كتب لهرقل العظيم الروم قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى، هذه جملة كما في الصحيح. فأنت تحمل السلام لمن اتبع الحق واهتدى، فيكون في أمن ويكون في طمأنينة وسكينة. فإن كنت يا فرعون ممن اتبع الهدى فالسلام عليك أن تقبل السلام، وإن كنت ممن عارض الحق والهدى فلا سلام عليك ولا سلام ولا إكرام ولا إنعام ولا قرة عين. ثم يواصل الخطاب من موسى وهارون لفرعون، ولكن أقف وقفة. يقول ابن عباس حديث سعيد بن جبير قال إنهم ذهب إلى القصر فوقف وقتا طويلا زمنا، بعضهم قال ليالي وأيام على القصر، لأن تصور فرعون من لي يستطيع يكلم فرعون أصلا، يكلمه مثل هامان وقارون من الكبر والعتو، إنسان يقول إنه الرب، إنسان يقول إنه الإله وأنه خلق الناس وأنه يجب يعبدون، من يستطيع يكلم هذا؟ فيقول في السيرة أن موسى عليه السلام وقف بعصا ووقف مع هارون، كان موسى يرعى الغنم وجاء بحاله من الصحراء من البادية وأتى بالعصا وضرب الباب عند الحراسة، ماذا تريد؟ قال أريد أكلم فرعون. قالوا مباشرة فرعون، فلم يبلغ، من يستطيع يبلغه؟ قالوا لم يبلغه لا وزير ولا مستشار ولا جندي ولا حارس، ما يستطيع أحد. من يستطيع يقول ترى في الباب وناس رعاه معهم رجل معه عصا ومعه رفيق له صاحب وفقراء عند الباب يبغون يكلمونك، ما يستطيع أحد. يقول ابن عباس كان رجل يضحك فرعون ويمازح ويسامره، فأتى فمر لفرعون قال ألا تعجب من رجلين فقيرين عند الباب يريدون أن يكلماك ويدعونك بدعية؟ قال أدخلهما نضحك عليهما. هكذا في السيف، خلنا نضحك نقطع الوقت، وش بيكلمون عن ذا اللي جاءوا من الصحراء من البادية؟ يقول فرعون لأن الحراس طبعا وزراء والأمراء والأغنياء وقارون وهامان والمملكة، خلنا نشوف القضية، خلنا نضحك عليهم. فأدخلهما، وعند هذه النقطة دخل، سوف تسمع من الموقف العجيب الذي جرى في التاريخ وسجله القرآن وتناقلته الأخبار ما يلفت نظرك إلى هذا الوحي المقدس الذي أخبرنا الله به سبحانه وتعالى، وسوف أخبركم بهذه الوقفات المشركة إن شاء الله. إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا. قلنا لكم أن موسى وهارون عليهم السلام وقف عند الباب وطلب الإذن في دخول القصر، قصر الطاغية المستبد الظالم فرعون، و دخل بطريقة بعد أيام وبعد وقفات طويلة عند باب هذا المستبد. فلما وقف في البساط بدأ قال إنا رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنك دوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فيقول موسى وهارون ترى الله أوحي إلينا ولم يكن العذاب عليك، لكن جعله أمر عام ولكل من فعل ذلك وعصى وكذب فإن العذاب عليه. قال إن الله أوحى إلينا وأخبرنا سبحانه أن عذابه وأخذه على من كذب رسله وتولى عن طاعته سبحانه وتعالى، كذب بالرسالة وتولى عن قبول الحق وأعرض، هذا الذي يشمله العذاب. وفيه على أن كل متولي ومعرض فإنه لا أمن له من عذاب الله ولا من أخذه، وأن من أطاع واستجاب فإنه في أمان من عذاب الله ولعنة الله وأخذ الله ومقت الله، وأن هذا يشمل كل الناس قديما وحديثا، أن هذه قاعدة مضطردة، أن عذاب الله سبحانه وتعالى وناره وشنار على من كذب رسله وأعرض عن قبول الحق وعن البرهان. قال على من كذب وتولى، هذا يجعلون من آيات الرجاء، يقولون ما دام أن عذاب الله على من كذب وتولى فمن صدق وآمن ولو كان عنده معاصي فهو يرجى له رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه ما كذب وما جحد، أن العذاب على من كذب وتولى. الآن انتهى خطاب موسى وهارون لفرعون وقدم له مفهوم وفحوى الرسالة، دعوة التوحيد، وأنه عبد وأن الرب هو الله وأن الإله هو الله وأن المستحق العبادة هو الله وأن عليه أن يستجيب لهذه الرسالة، وإذا استجاب، تعرفون من القول اللي الذي قال له، يقول بعض العلماء قالوا أناداه بالكنية اسمه، يقولون كنيته أبو مرة، وقال إنك إذا آمنت بنا فإن الله سوف يبقي ملكك ويزيد في شبابك وفي صحتك وسوف يعزك وسوف يؤيدك وسوف ينصرك، من الكلام الطيب المحبب. ولذلك ينبغي عليك أن تنزل الناس منازلهم إذا أردت تدعوهم إلى الحق وإلى الخير الذي معك وإلى الفضيلة التي تحملها. أتيت إلى زعيم فإنك تقول إن لك مقام ولك قدر ولك منزلة وأنا أريد أنك إذا استجبت لهذا الحق أن الله يزيد من قوتك ومن سلطانك، وسوف يدعون لك الناس وينشر لك القبول والحب. وإذا أتيت إلى التاجر فتقول سمعتك الطيبة تشفع لك أن تعمر لك في القلوب يعني مقامات، وأن يكون لك مساهمات في الخير، لأنه يزداد مالك إن شاء الله، وسوف تأتيك الدعوات، وسوف تتحب يحبك عباد الله، وأبشر بالخير وأنت على خير ونحو ذلك. هذا ما يأتي الإنسان يحطم مشاعر الناس ويلغي اعتبارات الناس ويجرح مشاعر الناس باسم أنه يدعوهم، ويأتي يخطف في الناس يقول أنتم أيها العصاة الذين خرجوا عن أمر الله وعصوا الله وأكثروا من الفساد في الأرض. كيف يقبل هذا الخطاب؟ كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر، فإذا أراد يعرض ببعض الناس الذين أخطأوا قال ما بال أقوام، كأنهم ليسوا بحاضرين، لا يسمي الأسماء ولا يذكر الألقاب ولا يذكر الكنى ولا يجرح المشاعر ولا ينتهك حرمات الناس، قال ما بال أقوام. فيعرف صاحب الخطأ ولكن الناس لا يعرفون اسم هذا الإنسان. إسلام ليس التشهير بالأسماء وفضح مقامات الناس وإهانة كرامة العباد، لا بد تنزل الناس منازلهم، لا بد تحترم مشاعر الناس وأن تدعوهم. فلذلك يقول فلما أخبره بهذا الخبر الآن بيرد، الآن فرعون سوف يتكلم. أول كلمة يقول لها كلمة الجحود والنكران، قال فمن ربكما يا موسى، لأنه يدعي الكذوب الخائن الغادر أنه هو الرب، قال فمن ربكما يا موسى، يقول أنتم لكم رب غيري، هو يقول أنه هو اللي رب الناس، كيف يكون رب الناس وينام؟ طيب كيف إذا نام كيف تكون الخليقة؟ كيف يكون رب الناس ويذهب إلى الخلاء 3 مرات إلى دورة المياه؟ كيف يكون رب الناس ويأكل الخبز والطعام؟ هذا رب؟ كيف يكون رب الناس يجيه نعاس ويجيه زكام ويذهب إلى المستشفى والصيدلية ويمرض؟ هذا رب الناس؟ الرب لا يموت سبحانه، الرب حي، الرب يعلم السر وأخفى، الرب يملك السماوات والأرض، الرب يدبر الأمور وهو الله وحده لا إله إلا هو. قال فمن ربكما على هذا الاستنتاج. ولذلك يقول أنه في الظاهر هو ينكر في الظاهر، كما يقول ابن تيمية يقول ما أنكر الإله والصانع الخالق في الظاهر إلا فرعون، وإلا في الباطن هو معترف ترى، حتى يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقول والله الذي لا إله إلا هو أنك تعلم أن منزل هذه الآية أنه الله، والله أنك تدري أنك ما خلقت السماوات والأرض. فرعون في قطعة من الأرض في زاوية من زوايا المعمور هو خلق السماوات والأرض. طيب هو ما خلق إلا من قبل 50-60 سنة أصلا من هذا الكلام مثلا، أجل من خلق الخليقة قبل؟ من أوجد الكون قبل؟ من رفع السماء قبل؟ من بسط الأرض قبل؟ من شق الأنهار قبل؟ من أنبت الأشجار قبل؟ الواحد الأحد لا إله إلا هو. فيقول فمن ربكم يا موسى، في الإنكار معلم في الباطل، يقول موسى والله أنك داري إن الله الذي خلق السماوات والأرض قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أدلة وبراهين واضحة، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، لكن والله إن الله خذلك، والله إن الله أعماك عن الحق وعن معرفة الدليل وعن الفقه في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، لأنك ركبت رأسك في الطغيان والعناد والانحراف عن منهج الله. قال يقول فمن ربكما يا موسى، لأنه هو الرب، حتى يقول لامرأتي آسيا أنا رب وأنا ربك، يقول لزوجته قالت لا ربي وربك الله، لأن آمنت وأسلمت فعذبها، فقالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الآن يرد موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول ربنا من صفاته سبحانه وتعالى أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي منح كل مخلوق خلقه، هو الذي أوجد الكائنات سبحانه وتعالى، أوجد الوجود للموجود لكل موجود، ففطر سبحانه وتعالى وخلق وبرأ وصور سبحانه وتعالى وأوجد الحياة وبث الروح في كل مخلوق، هو الواحد الأحد لا إله إلا هو الذي أعطى كل شيء خلقه، هو رب. أنت جرتش هذه صفتك، صفة ربنا شيء ليست في فرعون، لأنه لو قال ربنا قوي كان قال فرعون أنا قوي. فلذلك فروا من الصفات المشتركة التي تكون قد يعني يحمل منها اشتباه والاشتراك، لم يقل ربنا قوي، لأنه لو قال قوي قال فرعون وأنا قوي ليس لي ملك مصر، وقالها. ولو قال غني قال وأنا غني عندي خزائن، ولو قال ربنا يتكلم قال وأنا أتكلم، ولو قال ربنا يعلم قال وأنا أعلم. فأتى بصفتين لا تكون إلا لله الواحد القهار لا إله إلا هو، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه فهو خالق سبحانه وتعالى. ومسألة الخلق هذه هي مسألة الكبرى التي تفرد الله بها سبحانه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل شيء لوظيفته وما يصلحه في حياته، من الإنسان والحيوان بأصنافه وأنواعه والطيور والزواحف والحشرات وكل الفصائل والنباتات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك ألف أليكسيس كارليل كتاب الإنسان ذاك المجهول، وأتى بعجائب وغرائب. وكيريسي ميريسون كاتب الأمريكي المشهور أتى بخلق شيء من خلق الله. وفي كتاب الطب محراب الإيمان آيات بينات ودلائل واضحات على عظمة الباري وعلى قدرته سبحانه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، من النملة ويتأتي بالحبة فتدخلها تفكسها تقسم الحبة نصفين حتى لا تنبت الحبة في بيت. من علم النملة أن تفعل ذلك؟ من علمها أنها لو بقيت حبة القمحة البر أو الشعير أو العدس يعني كاملة قد تنبت وتصبح شجرة وتصبح نبتة فتفكسها نصفين ثم تضعها في المخزن؟ من علم النملة أن ما تأكلها في الصيف تتركها للشتاء فتجعلها في المخزن، أما في الصيف تخرج برا لأن الجو معتدل تأكل ما تأكل من المخزن، فإذا جاء الشتاء بقى 3 أشهر أو 4 تأكل من المخزن الذي خزنت. من علم الله الواحد الأحد؟ من علم السمك أنها تهاجر السمك حينما تتجمد المحيط مثل الأطلنطي فيتجمد هناك فتذهب إلى الهادي لتبيض هناك ثم إذا فقست هاجرت وعادت مكانها؟ الله. من علم البلبل أن يرحل من الأماكن ليبحث عن مائه وعن عشبه؟ من علم الثعبان أن ينصب نصفه في حرارة الشمس في الدهنة في جزيرة العرب في منتصف النهار إذا جاع ينصب، يقول الجاحظ في كتاب الحيوان ينصب نصفه كذا الثعبان الحية حتى كأن عود فيراها الغراب فيظن أنه عود فيهبط عليها فتأكله فيتصيدك بهذه الطريقة الذكية. من علم الله الواحد الأحد سبحانه؟ من علم الطفل يوم تأتي به أمه لأول وهلة فيأتي إلى ثديها ويجذب اللبن والحليب من ثديها؟ الله الذي علمه سبحانه وتعالى. من علم الحوار ابن الناقة وهي تلده فتأتي تنظفه بلسانه فيأتي إليها فيدب فيبحث عن ثديها فيرضع؟ إنه الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. من علم العصفور يبحث عن رزقه؟ من علم الطائر الحمرة أو السمنة أو غير ذلك الطائر السمان وغير أن يبني العش؟ تأتي بمنقارها وتسحب الخيوط والليف وتجمعه وتبني العش ثم تجعل له نافذة وتجعل له بابا ثم تأتي تبيض فيه فإذا كملت فقسته وأخرجت أفراخها. هذا منطق موسى. يقول أنت اللي علم هذه في الكائنات والمخلوقات والفصائل والعالم، يعني عوالم وأشياء تبهر. هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا إله إلا هو ولا رب سواه. من علم العنكبوت أن تبني بيتها بخفة وبرشاقة فيصبح كثوب الحرير الشفاف الرهيف الخفيف؟ إنه الله لا إله إلا هو. وسر أنت وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل معلم في كل صورة، إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ينبغي أن تقف وقف التأمل عند الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إنه الله لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا حاكم ولا مستحق العبادة إلا الله. وهذا الذي أراد أن يكرره موسى وهارون عليهما السلام.
مني سلام.